أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن مع قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، الآية. وهذه الآية تتحدث عن مسجد الضرار، ولكنها لفت نظر إلى أشياء كثيرة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا يشمل أصحاب المقالات والمناهج والأحزاب، ويشمل كل شخص بنى فكرة في رأسه. يقال للجميع: هل أسستم بنيانكم على تقوى من الله ورضوان، أم أسستم بنيانكم على شفا جرف هار؟ وباختصار، فإن الذي أسس بنيانه على التقوى هو الذي بنى منهجه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبدايات تريك علامة النهايات، فعلى ماذا ابتدأ وعلى ماذا أنشأ منهجه ودعوته وطريقته. فكل معتقد ومنهج وطريقة ليس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمعناه أنه مؤسس على شفا جرف هار. ومعنى هار متساقط، لا يثبت ولا يتماسك. والذي تأسس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي بنى منهجه على تقوى من الله ورضوان. وقد عظم التلبيس في هذا العصر، فتجد قوما يدعون إلى بدعة وضلالة، ويأتي بهذا الكلام أنه أسس دعوته وطريقته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتحمس أمامك تحمس المحق ويصول صولة المحق من أجل أن يمشي باطله، فلا يعرف ما هو عليه ولا يعرف منهجه سوى أهل العلم من أهل السنة الذين عرفوا الأمور على جلياتها، ولا يخفى عليهم الذهب الصرف من الذهب المهرج، ما يخفى عليهم. فاحذر على نفسك من أهل التلبيس. نعم، وهذا بارك الله فيكم لفت نظر، وإلا فلمناقشة ذلك يحتاج إلى وقت في النظر في كل مبدأ وكل منهج تناوله، وانظر ما هي الأسس التي بني عليها وأسس عليها، ولا يغرك كلام المؤسسين عن النظر في حقيقة حالهم وأمرهم وعلى من تتلمذوا وكيف استقوا منهجهم وما هي ضوابطهم وأمورهم والمواد التي يدعون إليها، سواء الفرق المعاصرة أو الفرق الماضية، ثم النظر في أدلتهم التي يستدلون بها إن كانت من القرآن الكريم، هل فهم المفسرون ما فهموا؟ وهل فهم العلماء ما فهموا؟ وهل الاستدلال على وجهه؟ أما أن يأتي الإنسان بآية فسهل، كما ذكر أن ابن حزم كان يناظر قوما أو يناقش قضية فيقول إن دليلهم لا يدل على المراد، قال فإن أبوا فنقول لهم دليلنا عما يتساءلون، أو كما قال، فإن قالوا إن الآية لا تدل نقول آيتكم لا تدل من باب أولى. فعلى هذا ليس كل من أتى بآية أن يكون قد أصاب فيما هو عليه، قد لا تكون الآية دالة على مراده أصلا، وقد تكون دالة على بطلان قوله وهو يستدل بها، والمهم أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ آية. فلهذا من يكتشف ما وراء التلبيس؟ وإن أتى في الدليل بحديث نظر أصحيح هو أم ضعيف، فإن كان ضعيف فالأمر مفروغ منه، وإن كان صحيحا فالقول فيه كالقول في الاستدلال بآية من كتاب الله. هل هذا الدليل استدل به العلماء عبر العصور على هذا المعنى الذي يستدل به هو عليه؟ من سلفه في فهم هذا الحديث على هذا المعنى؟ من سلفه في فهم هذا الحديث على هذا الفهم الذي فهمه ونزله هذا التنزيل؟ نعم، ولهذا كما سمعت يحتاج إلى مناقشة كل طائفة في منهجها، وسيظهر لك آنذاك من الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، ومن الذي أسس بنيانه على شفا جرف انهار. ربما تجد طوائف أسسوا دعوتهم على رؤية منامية، وآخرون على ابتكار أفكارهم وأذهانهم، وآخرون وآخرون إلى غيره. نسأل الله التوفيق والسداد. وما سيستقيم في هذا الحال سوى أهل السنة الذين هم يدعون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل السنة يدعون إلى إصلاح عقائد المجتمع وتبيين ما في المجتمع من عقائد فاسدة ونصح الناس والتحذير منها، ويدعون الناس إلى صلاح بيوتهم وأسواقهم ووظائفهم بحيث يكونون في طاعة بعيدين عن المعصية، ويسعون إلى نصح الناس في إصلاح ألسنتهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم ومكتسباتهم وإنفاقهم وتعاملهم مع زوجاتهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم وجيرانهم وأقاربهم إلى غير ذلك. فهي دعوة لإصلاح المجتمع برمته. نعم، دعوة خير. فأهل السنة أنصح الناس للناس وأرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس، لا يفرضون على الناس آراءهم، وإنما يسمعونهم أدلة الكتاب والسنة ويحملونهم مسؤولية ذلك. هذا قول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع استقامة في حالهم وتمسك بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهو مهتدي في نفسه، وحرصه كله على هداية الناس وإرجاعهم إلى الله جل وعلا. كنا مررنا في الدرس الماضي على بعض الآثار التي فيها أن مسجد الضرار يخرج منه الدخان ليس بآثر واحد بل عدة آثار، وأثر أنه أصبح مزبلة. الله على كل شيء قدير. لم أجد أحدا من الناس ولم أتعمد السؤال ما جاء على الذهن يعلم أين كان مسجد الضرار. نعلم الحارة التي فيها جنب مسجد قباء، لكن أين على وجه التحديد الله أعلم. نعم، قال رحمه الله تعالى: كيف؟ أي أثر؟ له طريقان قرأناهما بالأمس، أحدهما من طريق المثنى بن إبراهيم الآملي عن الحماني، لكن جاء في الطريق الثاني بديل عنهما، فبقي النظر في حالهما وحال من فوقهما، فالشأن كل الشأن في السند الثاني. طيب، أريد ترجمة الرجال. ارفع صوتك. باقي واحد. ها؟ محمد مرزوق. ينظر وحاله. على هذا سيثبت حديث جابر أو أثر جابر. أكتب علي حسنه أو صححه أحمد شاكر. خيرا. الأثر الثاني أثر ابن جريج قال: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه، وكذا قال قتادة. يعني ابن جريج وقتادة كلاهما يقول: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه. هما متقاربان في العصر، فلعل الذي أخبرهما شخص واحد. وقال خلف بن ياسين: رأي الكوفي رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن فيه جحر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير. عندكم سند ابن جرير؟ ابن جريج يعني. اقرأ. خيرا. هذا بارك الله فيك ما ندري عمن ذكر لنا. وخلف بن ياسين عند ابن ياسين الكوفي. كيف ياسين؟ نعم. ايه اقرأ السند. من شيخ ابن جرير؟ سلام. اقرأ ترجمته. ما هو إلا هو ورأى بنفسه، وترجمة خلف ابن ياسين أيضا. من الذي قال أن المحقق هو الباطل؟ زيد محمد. الراوي عنه. انظره مصباح الأريب أو تعجيل المنفعة. قال رحمه الله تعالى: وقوله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه. أي نعم.
محمد المرزوق شيخ الطبري، ومحمد بن محمد المرزوق الباهلي نسب إلى جده وهو ثقة، هو عن المسلمين في شعره والتفسير من أجل وغيرهم.
خيرا. من هو؟ قد لا يكون هو. Thank you. هو قال شيخ ابن جرير أين ترجمتاهما؟ إذن اتبهم من التهذيب وانظر في المشايخ والتلاميذ. بقي الراوي عنه الأخ يقول أن المحقق يقول إن الراوي عن خلف يروي الموضوعات. وإيش؟ لا لا اقرأ الكلام من أوله. لا لا وراويه عن خلف ابن ياسين أكيد يكون هناك صرف، لأن لا اتصال في الجملة بهذه الطريقة ورواية خلف ابن ياسين يروي الموضوعات، لا يمكن. نعم ها ايه. وهؤلاء المنافقون الذين بنوا المسجد سبحان الله فضحهم الله أيما فضيحا، وأصبحوا يشار إليهم بالبنان أنهم فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، معلوم منهم. ومع ذلك ظلت المعاملة معهم على ظاهر ما يظهرون وهو الإسلام. قال وقوله إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف. والله عليم أي بأعمال خلقه، حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر. السياق يقتضي تفسير الحكيم بهذا التفسير، وتفسير عليم بذلك، عليم بأعمال خلقه، ما يخفى عليه ما إذا كان فاعله صادقا أو غير صادق، حكيم في مجازاتهم. فمردهم إلى الله عز وجل وسيجازيهم على ما فعلوا، فإن أحدثوا توبة فذاك وإلا فعملهم سيء. ارفع صوتك. نعم وهذا أيضا عند ابن جرير سنده صحيح. ابن جرير رحمه الشاكر يقول صحيح. لا ها محمد بن مرزوق. ايش الذي عند ابن ابي حاتم؟ المعلى بن أسد أخو بهز. نعم يعني بارك الله فيك أن هذا المعلى بن أسد يتابع محمد المرزوق. ما عليك من السند ارمي به. محمد المرزوق يروي عن عبد العزيز بن المختار ها؟ وهو يروي عن من؟ عن عبد العزيز بن المختار. طيب لا بأس، هو نفس السند. لكن محمد بن مرزوق عن من؟ عن من؟ ايه خيرا، يعني ابو سلمة بن من؟ موسى بن اسماعيل. اذا محمد بن مرزوق عن موسى بن اسماعيل بدل المثنى عن الحماني، فصح السند والحمد لله، إضافة إلى السند الآخر أبو حاتم الرازي عن من؟ عبد العزيز بن المختار، عندك عن عبد العزيز بن المختار، الحمد لله. إذن نخرج بهذه النتيجة أن مسجد الضرار كان يخرج منه الدخان في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يبعد أن ذلك استمر إلى قوم آخرين وصل خبرهم إلى ابن جرير، ولا يبعد أن يكون ذلك استمر حتى رآه خلف ابن ياسين. أن سفيان بن عيينة رأى، هذا إلى عهد سفيان بن عيينة، هذه آية من آيات الله عز وجل، سبحان الله. انتهينا من تفسير الآية، ننظر بعض الأسئلة التي بين أيدينا. هل الكلمات القرآنية المنقوشة على جدران المساجد والستائر والجلبات الملونة هل تعتبر من زينة المساجد؟ في حد ذاتها أمر محدث، أمر محدث، كتابة الآيات القرآنية على جدران المساجد من داخل أو كتابة أسماء الله عز وجل، هذا من الأمور المحدثة ومن تزيين المساجد ومن إشغال المصلين، ومن إشغال المصلين. الناس دخلوا إلى المسجد يصلون، ما دخلوا إلى يعني نقوش يتفرجون عليها. ينبغي أن تبنى المساجد بناء لما وضعت له لأداء الصلاة، لا حاجة للنقوش ولا للزخارف ولا لغيرها. نحمد الله. جاء شخص إلي بعدما بنينا المسجد يعرض علي أنه يريد عمل، يريد يفعل زخارف ونقوش. قلنا له اذهب، ما سنفعل. لماذا؟ كذا كذا، رجل يريد عمل. قلنا له نحن ما سنفعل. هل يجوز أن يسمى بمالك؟ نعم، لا مانع، ما دام أنه اسم ملك ما المانع. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وهو خازن، خازن النار. نعم، ومن الصحابة من كان اسمه مالك، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين مالك بن الدخشم؟ وهكذا الإمام مالك بن أنس، فلا مانع. وهكذا غيره من الملائكة، لا مانع أن يسمى شخص باسم ملك من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ما هناك مانع والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.